أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. أنت تريد أن ترفع شيئا ثقيلا بزنة 100 كيلو، لا تتمكن. تذهب إلى شخص قوي العضلات، تطلب منه أن يرفع لك هذا الشيء الثقيل، يأتي ويرفع لك ذلك الشيء الثقيل. سؤالان: السؤال الأول، هذه القوة وهذه القدرة لهذا الشخص من أين؟ أليست هذه القدرة والقوة حصل عليها هذا الشخص من الله عز وجل؟ لا شك في ذلك. سؤال آخر، أليس الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد؟ لا شك في ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن لماذا أطلب رفع الشيء الثقيل من هذا الشخص وهو عبد لله؟ أطلب ذلك من الله، أقول: إلهي ارفع لي هذا الشيء الثقيل. هذه القوة لهذا الشخص من الله، ليست من نفسه. من جهة ثانية، الله عز وجل ليس بعيدا عنا، لماذا أطلب هذا الطلب، هذه الحاجة من مخلوق؟ أليس من الأفضل أن أطلب ذلك من الله عز وجل الخالق؟ الجواب: هذه حكمة الله عز وجل في الكون. نعم، هذه القدرة من الله، نعم الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن الله عز وجل أراد، والله عز وجل خلق مخلوقات، والله عز وجل جعل هذه المخلوقات أسبابا لمخلوقات أخرى. هذه إرادة الله عز وجل. في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يقول: إن نبيا من الأنبياء مرض، فقال: لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني. الداء من الله، لماذا أنا أذهب للطبيب؟ لماذا أستعمل الدواء؟ الداء من الله، الدواء أيضا من الله، أنا أنتظر حتى يشفيني الذي هو أمرضني. فأوحى الله عز وجل لا أشفيك حتى تتداوى، فإن الشفاء مني، أنا الشافي، أنا الشافي، جعلت الشفاء في هذا الدواء. أنت تريد أن تخالف حكمتي في الكون؟ هذا في عالمنا الضيق. الله عز وجل هو الذي يفعل الأشياء، الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، ولكن أبى الله عز وجل أن يجري في هذا العالم الأمور إلا عبر الوسائط. الله عز وجل لا يفعل شيئا مباشرة في هذا العالم، كل الأمور ترجع إليه، ولكنه أبى بحكمته أن يجري الأمور إلا عبر الأسباب، عبر الوسائط، عبر الوسائل. هكذا في العوالم الأخرى، هل تتمكن أن ترتبط بملك من الملائكة إلا عبر واسطة؟ في عالم الملائكة أليست هناك مراحل؟ أليس هناك تسلسل؟ الله عز وجل خلق أمورا وجعلها أسباب لأمور ثانية بحكمته في كل العوالم، في عالم الملائكة هكذا، في عالم الجن هكذا، في عالم البرزخ هكذا، في العوالم الطولية أو العوالم العرضية بالنسبة إلى عالمنا هذا. أنت المخلوق لا تتمكن أن ترتبط بمخلوق آخر، لا تتمكن أن تحصل على هدف من أهدافك في هذا العالم الضيق إلا عبر الوسائط. تريد أن تصل إلى خالق السماوات والأرض بدون وسائط؟ الله عز وجل ما رضي لك أن تصل إلى مخلوقات إلا عبر الوسائط، يرضى لك أن تصل إلى الخالق عز وجل بدون وسائل. الله سبحانه وتعالى ما رضي أن يجري الأمور الهامة بالنسبة إلى البشر إلا عبر الوسائل. من الرزاق؟ الله عز وجل. أجلس في دارك 10 سنوات 1000 سنة أدعو الله عز وجل إلهي أرزقني، يرزقك؟ أبدا. تريد أن تبطل حكمة الله عز وجل كما في حديث؟ أجلس في الدار 1000 سنة أدعو الله عز وجل أن يشفيك بدون أن تعالج نفسك، بدون أن تذهب إلى الدواء، الله عز وجل لا يشفيك. أجلس أطلب إلهي مشي هذه المعاملة بدون أن تذهب إلى الشخص الذي بيده هذه المعاملة، مع أن الأمور كلها بيد الله، أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، يمشي لك هذه المعاملة؟ أبدا. الله عز وجل هو الذي يقبض الأرواح، رضي أن يقبض الأرواح بدون واسطة؟ أبدا. جعل هذه القدرة لملك فهو يقبض الأرواح، مع أن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها. من الذي ينزل المطر من السماء؟ أليس الله؟ هل ينزل المطر مباشرة؟ أبدا. هناك ملك موكل بالمطر، حتى الملك لا ينزل المطر مباشرة، هناك أسباب، يرسل السحب وأمثال ذلك. من الخالق للجنة والجنان؟ الله عز وجل. خلق الجنان بدون واسطة؟ أبدا. جعل هذه القدرة لجمع من الملائكة، فتلك الملائكة بنت الجنة من نور سيد الشهداء الحسين بن علي. كما في حديث خلق الأنوار، هو الخالق، لا يجري الأمور عبر وسائط. والملايين والمليارات من الأمثلة، نجد أن كل الأمور بيد الله عز وجل، ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته ألا يفعل شيئا إلا عبر الوسائط. نعم هناك استثناءات أقل من القليل، أندر من النادر، الله عز وجل مباشرة صنع شيئا. بالنسبة إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، الله عز وجل اختص سيد الشهداء ومن قتل بين يديه أنه عز وجل قبض تلك الأرواح مباشرة، كما ورد في حديث أم أيمن، الحديث المشهور، الحديث الطويل. هذا الحديث مقطع منه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، مقطع آخر كلام جبرائيل، ومقطع آخر حديث قدسي كلام الله عز وجل. في مقطع من هذا الحديث جبرائيل يخبر النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الحسين وأهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا بين يديه، يقول: فلما برزت تلك العصابة، العصابة يعني المجموعة، تلك العصابة يعني الحسين وأهل بيته، لأن الحديث قبل ذلك عن الحسين وأهل بيته وأصحابه، فلما برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده. الله عز وجل ليست له يد كأيدينا، ليس جسما، حاشاه أن يكون جسما، سبحانه أن يكون محتاجا إلى حيز. بيده يعني ماذا؟ يعني بقدرته، يعني مباشرة. استثناءات أقل من القليل، وإلا الطريق العام في الكون، لا أقول في عالمنا هذا فقط، لا، في عالم التكوين بصورة عامة، أن الله عز وجل لا يفعل الأشياء إلا عبر الوسائط. هذا في عالم التكوين. وأنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل مباشرة، أنت المخلوق الذي لا تتمكن أن تصل إلى الملائكة مباشرة. أما في عالم التشريع، عالم التشريع يعني عالم الأمر والنهي، يعني عالم الوجود والحرمة، عالم الأحكام الإلهية، فالآية الكريمة أوضح من الشمس. يقول الله سبحانه وتعالى أمرا منه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة هناك وقفات سريعة. الوقفة الأولى: أنت لديك حاجة تريدها من الله سبحانه وتعالى، يجب عليك، دققوا، لا أقول يجوز لك، لا أقول يستحب لك، أقول يجب عليك أن تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة ووسيلة، لأن هذا أمر من الله، الأمر ظاهر في الوجوب. وابتغوا، اطلبوا، أمر. شخص كان يقول: أنا أقول يا الله، لا أقول يا حسين، لا أقول يا رسول الله، وكأن ذلك فخر، وكأن ذلك فخرا له، يفتخر. أنا أطلب حاجتي مباشرة من الله عز وجل، يعني خلافا لما أمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. هو يقول: أنا لا أبتغي الوسيلة، أنا مباشرة أطلب من الله عز وجل. يجب عليك أن تجعل وسيلة، أن تأتي بوسيلة إلى الله عز وجل، وإلا الله عز وجل لا يقضي حاجتك إذا كانت حاجة مهمة. الله عز وجل في آية قرآنية أخرى يبين هذا المعنى بالنسبة إلى حاجة، يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. العياذ بالله، إنسان ارتكب معصية الآن يريد أن تغفر له ذنوبه، من الذي يغفر الذنوب؟ أليس الله هو الغفار؟ لا شك. إذن أطلب من الله عز وجل مباشرة: إلهي اغفر ذنوبي، أستغفر الله عز وجل. الاستغفار معناه طلب الغفران. لا، الله عز وجل لا يغفرك. أجلس أطلب من الله عز وجل 10,000 سنة أن يغفر الله عز وجل لك، لا يغفر لك. الله عز وجل جعل طريقا معينا، تمشي في هذا الطريق النتيجة تأتي، لا تمشي في هذا الطريق النتيجة لا تأتي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ماذا يصنعون الآن؟ يريد الشخص أن يغفر له، ماذا يصنع؟ 3 أمور معا تأتي بالنتيجة وهو الغفران. أولا، التوجه إلى حجة الله في كل عصر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أولا جاءوك ثانيا الطلب من الله عز وجل فاستغفروا الله، ثالثا أن يطلب ذلك حجة الله من الله واستغفر لهم الرسول. عندما تجتمع هذه الأمور لوجدوا الله توابا رحيما. الله عز وجل يغفر، الله عز وجل يتوب. أنا فقط أأتي بالشيء الثاني، فقط أستغفر الله عز وجل، الله عز وجل لا يغفر لك. أطلب من الله عز وجل 1,000 سنة بدون أن تتوجه إلى حجة الله في ذلك العصر، لا يغفر لك أي ذنب. بدون أن يطلب ذلك حجة الله من الله واستغفر لهم الرسول، الله عز وجل بدون ذلك لا يغفر لك. لك حاجة اطلبها من الله عز وجل، الدعاء ضروري، ولكن في نفس الوقت اطلب هذه الحاجة أي حاجة كانت من الشخص، من الواسطة، من الوسيلة الذي جعله الله عز وجل وسيلة لك، الذي جعل الله عز وجل في يده القدرة على هذه الحاجة. اطلب حاجتك من الله ومن هذا الشخص حتى يقضي الله عز وجل حاجتك. الوقفة الثانية بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، هذه الآية خاصة بالحوائج؟ كلا، حذف المتعلق يفيد العموم. الله عز وجل في هذه الآية ما قال وابتغوا في حوائجكم إلى الله الوسيلة، أطلق وابتغوا إليه الوسيلة، إلى الله في كل ارتباط بينك وبين الله عز وجل اجعل وسيلة، في حوائجك اجعل وسيلة، بدون الوسيلة لا تقضى حوائجك، في الوصول إلى دين الله اجعل وسيلة، لا تصل إلى دين الله إلا عبر الوسيلة، تريد مرضات الله عز وجل لا تصل إلى مرضات الله إلا بوسيلة. أي ارتباط بينك وبين الله عز وجل يجب يلزم أن يتم عبر واسطة من طريق وسيلة. هذا ثانيا. الوقفة الثالثة، من هم الوسيلة إلى الله عز وجل؟ الله عز وجل قال وابتغوا إليه الوسيلة، وترك، ما بين الوسيلة؟ لا، الله عز وجل أكرم من أن يترك العبادة هكذا، عين الوسيلة في سورة الحمد بين الوسيلة، في العديد من آيات سورة البقرة بين الوسيلة، في العديد من آيات سورة المائدة بين بكل وضوح وصراحة الوسيلة، في العشرات من الآيات القرآنية بين من هم الوسيلة، وفي سورة ياسين بين من هم الوسيلة، بين من هو الذي أعطاه الله عز وجل القدرة أن يكون واسطة ووسيلة بين المخلوقات وبين الخالق عز وجل. من الذي يمتلك القدرة حتى يتمكن من قضاء حوائجك؟ من الذي يتمكن أن يوصلك إلى مرضات الله؟ من الذي يتمكن أن يوصلك إلى دين الله الذي ارتضاه؟ في سورة ياسين نقرأ هذه الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بالنسبة إلى هذه الآية المباركة تحدثنا سابقا عن بعض جوانب هذه الآية، أريد أن أذكر لكم نقطة أخرى ما ذكرتها سابقا. ما هو معنى الإحصاء؟ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإحصاء معناه الجمع، إحصاء عدد نفوس البلد الكذا، يعني ما يعني تجمع عدد نفوس ذلك البلد. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا تعدوا من العد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لا تجمعوا عدها، لا تجمعوا عددها، ربما المعنى يكون هكذا. وكل شيء أحصيناه، يعني ماذا؟ بناء على هذا المعنى ربما يكون معنى هذه الآية أن الله عز وجل جمع كل شيء في الإمام المبين، كل شيء جمع، كل القدرات، القدرات أشياء أم لا، مخلوقات لله أم لا، مصادق لكل شيء أم لا، بلا شك. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تريد حاجة، الله عز وجل جعل القدر على حاجتك بيد الإمام المبين. تريد شفاء مريضك، تريد طول العمر، تريد البركة في حياتك، تريد غفران الذنوب، تريد الجنة، تريد العتق من النار، تريد أي شيء، الله عز وجل يقول كل شيء، كل القدرات هي من الشيء، وكل القدرات والأشياء الأخرى جمعناها في الإمام المبين. نتساءل من هو الإمام المبين؟ ذكرت لكم هذه الرواية سابقا عندما نزلت هذه الآية المباركة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قام أبو بكر وعمر وقال: يا رسول الله، هو التوراة؟ طبعا سؤال غريب، الإمام ظاهر في الشخص ليس ظاهرا في الكتاب. نعم، الله عز وجل جمع كل شيء في الكتاب أيضا، ولكن الكتاب شيء، الإمام شيء آخر. قال: هو التوراة؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا. قال: فهو الإنجيل؟ قال صلى الله عليه وآله: لا. قال: فهو القرآن؟ قال صلى الله عليه وآله: لا. فأقبل أمير المؤمنين علي فقال: رسول الله هو هذا. إنه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء. آية: صراط الذين أنعمت عليهم، تدل على هذا المعنى. دققوا في حذف المتعلق في تلك الآية، والآية نزلت في شأن محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأهل بيته. والعشرات من الآيات القرآنية تدل على هذا المعنى. الله أوضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأمر به في عالم التشريع. الإنسان الذي يمشي ضد التيار الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاكما في هذا الكون، فطبيعة الحال لا يصل. أذكر لكم حديثا شريفا في هذا المجال. الحديث مرويا في كتاب الكافي الشريف بسند صحيح عن الإمامين الباقر أو الصادق عليهم الصلاة والسلام. الراوي يقول: قلت له: إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع، إنسان متعبد يعبد الله عز وجل، يصلي يصوم من أول الليل إلى الصباح، مشغول بالصلاة وقراءة القرآن، حافظ للقرآن، ولا يقول بالحق ولكنه منحرف عن الحق. منحرف عن أهل البيت، والعياذ بالله، كمصداق واضح بارز الناصب العداء لأهل البيت. المثال البارز الواضح الخوارج، طبعا وهناك أمثلة أخرى. إنا لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع ولا يقول بالحق، فهل ينفعه ذلك شيئا من طريق لم يجعله الله عز وجل؟ تنفعه أعماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام للراوي، اسم الراوي أبو محمد: يا أبا محمد، إنما مثل أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل. إنما مثل أهل البيت، يعني ماذا؟ أهل البيت الذين تحدثت عنهم الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت الذين كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى باب دارهم لفترة لا تقل عن 3 أشهر على أقل الأقوال، ويقف عند بابهم ويقرأ: إنما مثل أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل. عائلة كانت في بني إسرائيل، كان لا يجتهد أحد منهم 40 ليلة إلا دعا فأجيب. هذه العائلة كان إذا أراد أحدهم حاجة فيجتهد في العبادة، يتعبد لمدة 40 ليلة، ثم يطلب حاجته من الله عز وجل فتقضى حاجته. مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل، كان لا يجتهد أحد منهم 40 ليلة إلا دعا فأجيب. وإن رجلا منهم اجتهد 40 ليلة ثم دعا فلم يستجب له، هذا أيضا كان منهم، نفس العمل أتى به بعد 40 ليلة، طلب الحاجة، دعا، الله عز وجل ما استجاب له دعاء. فأتى عيسى بن مريم يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء. فتطهر عيسى وصلى ثم دعا الله عز وجل: إلهي، لماذا حاجة هذا الشخص لم تقضى؟
مع أنه أتى بنفس العمل الذي يأتي به أولئك.
فأوحى الله عز وجل إليه: يا عيسى، إن عبدي هذا، إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أؤتى منه. كيف؟ إنه دعاني وفي قلبه شك منك. يدعو 40 ليلة تعبد لله، ولكن في قلبه شك من حجة الله في ذلك العصر. هذا الرجل ما كان ينكر عيسى، كان الشاك فقط. بعض الناس ينكر، بعض الناس لا يعلم، شاك. حتى لو كنت شاكا تأتي إلى الله عز وجل مباشرة من دون واسطة حجة الله في كل عصر. إنه دعاني بالفعل، ودع الله، الله عز وجل يقول إنه دعاني وفي قلبه شك منك. فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتنتثر أنامله ما استجبت له. فالتفت إليه عيسى فقال إلى الرجل، فقال: تدعو ربك وأنت في شك من نبيه؟ فقال الرجل: يا روح الله وكلمته، قد كان والله ما قلت، فادع الله لي أن يذهب به عني. قال الإمام عليه السلام: فدعا له عيسى، دققوا في الكلمة مع فاء التفريع، فدعا له عيسى فتاب الله عليه. بدون دعاء صاحب الأمر أرواحنا فداه، تريد أن يتوب الله عليك؟ وقد جعل طريقا وأبى أن يجري الأمور إلا بالطرق، بالأسباب التي جعلها. فدعا له عيسى فتاب الله عليه وقبل منه وصار في حد أهل بيته. وابتغوا إليه، إلى الله عز وجل الوسيلة في كل رابطة بينك وبين الله. الله عز وجل هو الذي أمر بدعائه. الدعاء طلب من الله عز وجل، هذا شيء صحيح قطعا، بل فيه أمر. ولكن هناك شيء صحيح آخر أيضا مأمور به من قبل الله عز وجل، أن تأتي إلى الله عز وجل عبر وسيلة. والوسيلة واضحة منهم، هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. واجعلنا معهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.